إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من المجالس التي نتدارس فيها كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الفاضل عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب في الأصل كان محاضرة، كان عنوانها السلفيون والولاة. السلفيون والولاة، كان للشيخ سلسلة محاضرات بعنوان الأصول العلمية للدعوة السلفية أو أصول الدعوة السلفية، منها شريط بعنوان السلفيون والمذهبية، السلفيون وكذا، ومنها السلفيون والولاة، ثم طبعت في رسالة صغيرة، ثم أخذ الشيخ يزيد عليها حتى خرجت بهذا الشكل وأصبحت كتابا مباركا نفع الله به منفعة كبيرة، وأثنى عليه الكثير من العلماء والأدباء. بدأ رحمه الله بخطبة الحادث ثم قال: أما بعد، فهذه رسالة وجيزة، صفحة 6 أقوال، مبنية على النصوص الشرعية مؤيدة بالآثار السلفية، تشرح شيئا مما ينبغي أن يعرفه المسلم عن أحكام معاملة ولاة أمر المسلمين في كل زمان ومكان. كتبتها براءة للذمة ونصحا للأمة، إذ قد رأيت حاجة الناس في هذه الأزمان إلى معرفة تلك الأحكام والاطلاع عليها، إما للتذكير بها أو لتعلمها، فإن نسيانها أو الجهل بها من أعظم الأبواب التي تلد الشرور إلى المسلمين منها. يعرف هذا من نظر في التواريخ والسير واعتبر بما جاء في هذا من العبر. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الرسالة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، مقربة إليه في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت خطبة الشيخ، وفيها يبين مقصوده وسبب تأليف هذه الرسالة، وأنه اعتمد فيها على النصوص الشرعية وعلى الآثار السلفية، يعني الواردة عن السلف رحمهم الله. ثم قال تمهيد: إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، يعني في العقيدة السلفية قل أن يوجد كتاب من كتب العقائد السلفية إلا وهو يشرح ويبين هذا الأصل. قال: وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالإفتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. جاء نحو ذلك عن عمر كما يقول في الحاشية، أخرجه الدائمي. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء، يقول في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. يقول: وذكر السلطان وذكر السلطان عند وذكر السلطان عند أبي العالية فقال: ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، أقتصر على صور منها. الصورة الأولى التحذير من الخروج عليه. مثال ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. فلقد تبنى الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة، وحمل الناس عليه بالقوة والسيف، وهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك. وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة، وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعظائم. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى ولا تستجيشه العواطف العواطف، بل ثبت على السنة لأنها خير وأهدى. فأمر بطاعة ولي الأمر وجمع العامة عليه، ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية، انسياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. يقول حنبل رحمه الله تعالى: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته، وقال: ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون، تبين مدى اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح صراحة للتطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة فيه. الصورة الثانية التأكيد على الدعاء له، أي للسلطان. مثال ذلك ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. الصورة الثالثة التماس العذر له. كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وما وتستحقونه بآثامكم، يعني السبب هو الذنوب، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء. استئلاف الأعداء يعني يتألفهم حتى لا يخوض معهم في حروب. قال: واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. انتهى من كتاب سراج الملوك للطرطوشي. هذا الكتاب يا أخوان كتاب الطرطوشي رحمه الله، سراج الملوك، احرصوا عليه. هذا الكتاب يقول العلماء يجعل الإنسان حكيما، هذا الكتاب يعلم الإنسان الحكمة. قال رحمه الله: ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعة عن سلف من الصالح لطال المقام واتسعت دائرة الكلام. وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود وإيضاح للمنشود، فمن تأمل فيه وأنصف بأبان له غلط من تعسف وأجحف، ولم يرى لولاة الأمر حقا ولم يرع لهم قدرا، فجردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم اتباعا للهوى وتأثرا بمذاهب أهل الردى. ومما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه. مثل هذه الظروف يعتنون بهذا الباب بظنون حقوق ولي الأمر وما له من حقوق شرعية. يقول: زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإيقاظا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدنيا والدين. ولقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في هذا الباب عندما تسربت بعض الأفكار المنحرفة فيه إلى جماعة من المنتسبين إلى الخير والصلاح. فلقد أكثروا رحمهم الله تعالى من تقرير هذا الأمر وأفاضوا فيه وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واستئصالا للشبه الواردة عليه، ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرد منهم لهذا الأمر الخطير لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. وفي ذلك يقول الشيخ الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع في كلام مقيم يكشف شيئا من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال. قال رحمه الله: ولم يدري هؤلاء المسؤولون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك كثيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغش والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحافظ بن الزبير، وقد عاد بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن. وأكثر سواد العراق والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد المطلب، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل العلم والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجمع غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك كثيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية منها من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. الله أكبر. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف. فلك أن تتصور أن هذا لم يوجد في ولاتنا ولله الحمد والمنه. قال رحمه الله: فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف، تجده من مشكات السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة، بعيدا عن الإفراط والتفريط. وكلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى كثير في هذا الباب. ترى طائفة منه في الجزء السابع من كتاب الدرر السلية في الأجهزة النجدية، كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي وترسيخه عند غلبة الجهل به أو فشو الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة فيه. ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران: غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه. فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فليبينوا للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى مخلصين له أعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلاق له. وقول بعضهم: من المستفيد من بيان هذا الأمر؟ يشير إلى أن المستفيد منه هم الولاة فقط، فهذا جهل مفرط وضلال مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية، كما لا يخفى على أهل العلم، بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. ومن الشبه أيضا قول بعضهم إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته. سبحان الله، متى وقته إذن؟ أإذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء؟ أإذا عمت الفوضى ورفع الأمن؟ إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام، خاصة لما حصل لفئام من الناس من تلوث فكري في هذا الباب، قاد زمامه شرادم من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فافسدوا أيما إفساد وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير لما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة. ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد، فإنه أحد رجلين: إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري ما الناس فيه، فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون، ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية، أو اتباعا لأهوائهم لغير هدى من الله. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب فيعمل بها ويدعب لها، ولا يجعل للهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. وأكثر فساد الناس اليوم وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل. فبين يديك أيها الطالب للحق نصوص شرعية ونقول سلفية، فرع لها سمعك وأمعن فيها بصرك، جعل الله التوفيق حليفك والتسديد رفيقك، وجنبني وإياك مضلات الأهواء والفتن. قال رحمه الله: الفصل الأول في قواعد تتعلق بالإمامة. القاعدة الأولى، يلا شيخ عبد الرحمن.
قال المؤلف رحمه الله،
متوفي الشيخ وفى عمره 88 سنة، عالم شاب الله يرحمه، له أكثر من يمكن 7 أو 6 مجلدات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها.
وجوب عقد البيعة للإمام يعني القائم، القائم ها اللي موجود مو واحد متخفي ما يدل عنها الناس، المستقر اللي الأمر له مستقر وهو مستقر في ملكه المسلم، أما الكافر فلا كرامة له. والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة الذي لا يبايع سلطان من السلاطين، والترهيب من نقضها. الآن وين الدليل على هذا الكلام؟ نعم، قال الإمام الحسن،
قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة له: من ولي الخلافة بإجماع بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال المؤلف: وقد
سمع البربهاري رحمه الله يا إخوان توفي في القرن أو في بداية القرن الرابع تقريبا 331 أو النحو هذا. نعم،
قال المؤلف: وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمرو جاء إلى عبد الله بن مطيق حين كان من أمر الحرقة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيق: اطرحوا لأبي عبد الرحمن رسالة. فقال: إني لم أتي لأجلك، أتيتك لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ليس في الجاهلية. عبد الله بن مطيح هو ابن الأسود بن حارث القرشي العدوي المدني، قال ابن حبان في الثقات: له صحبة ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في فتنة ابن زهير. وقال حافظ في التقريب: له رؤية وكان رأس قريش في يوم الحرب، وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة 73. قال الذهبي في العبر في حوادث العبر، قال الذهبي في العبر في حوادث سنة 63 كانت وقعة الحرب، وذلك أن أهل الذين خرجوا على يزيد لسلمة دينهم فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن أكبر، وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي. قال هذا ابن كثير في البداية والنهاية
يسوقها. نعم، يسوقها ابن كثير كاملة. نعم،
ولما خرج أهل المدينة عن طاعة أن يزيد وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه، وهم أشد الناس عداوة له، إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وأتيانه بعض القادرات، بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرب كما وقع زمن الحرب. وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جماعة أهل بيت النبوة ممن لم ينقضوا العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد، كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية،
حدثني إسماعيل بن علي
حدثني صخر بن دويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد، إننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له جواء يوم القيامة يقال هذا غدرة الفلاح، وإن من أعظم غدر إلا أن يكون الإشراف بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينفذ بيعته، فلا يصنعن أحد منكم يدي ولا يصرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث فصل من دويلية، وقال الترمذي: حسن صحيح.
انتهى كلام كثير بالحق ألف هاء يعني انتهى. نعم، لاحظوا أن الإمام مسلم يا إخوان وضع في صحيحه كتابا كاملا أسماه كتاب الإمارة، يسوق فيه الأحاديث فقط التي تدل على وجوب طاعة السلطان، وفي صحيح الإمام البخاري كتاب كامل اسمه كتاب الأحكام كله متعلق بطاعة ولاة الأمور. نعم،
قلت هو في كتاب الفتن وصحيح البخاري في القصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفي هذا الحديث وجود طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جاء في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. انتهى كلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية:
لاحظوا أن ابن عمر أنكر على ابن المطيع خلعه ليزيد، رغم ما عرف عن يزيد من الفجور، حتى قيل للإمام أحمد: يا أبتي هل تحب، قال له عبد الله: هل تحب يزيد يزيدا؟ فقال: وهل يحب يزيد مؤمن؟ قال: يا أبتي ولم لا تلعنه؟ فقال: ومتى علمت أن أباك كان لعانا؟ يعني أنه لم يكن يعرف يزيد. عرف رحمه الله، عرف عنه الفسق والفجور والمعاصي، وطبعا ليس من الصحابة، يزيد لم يكن من الصحابة، ومع ذلك نهى وأنكر ابن عمر على ابن قطيع وأهل المدينة أنهم خلعوا يزيدا، مع أن يزيد أسرف في الحرة، مثل ابن عقبة أسرف في الحرة، يقال أن الأمر وصل إلى انتهاك الأعراض، والله أعلم. نعم شيخ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد نسى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن حنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليه، فقال ابن مطيع: إن يزيد شرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحليا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا له،
يعني ورديه صنع له. نعم. فقال:
وما الذي خاف مني أو رجع حتى يظهر إلي الكفور؟ أفأطلعكم
على ما تذكرون من شرب الخمر؟ هل يزيد شاك خلاكم تشوفون من شرب الخمر؟ نعم.
أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فإن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأينا.
شوف هذا الكلمة، أنه عندنا لحق وإن لم يكن رأينا، هذا مثال حال الناس اليوم. أي واحد أسمع يقول النواب القبيض، يقول له: تعال شفت يا قبض؟ ها، يقول لك: لا ما شفته. سمعت؟ رأيت؟ عندك دليل؟ لا يا أخي، هذا حق حتى لو ما سمعناه، إنه عندها لحق وإن لم يكن رأينا. نعم.
فقال له: أبى الله ذلك على أهل الشهادة؟ فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
لا إله إلا الله.
ولست من أمركم في شيء. قال: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيره فنحن نوليك أمره. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا مجموعا. قالوا: قد قاتلت مع أبيك، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه.
الله أكبر.
قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم.
قالوا: فمر ابنيك، يعني أمر ابنيك أبا القاسم والقاسم، ها،
والقاسم بالقتال معنا. قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاما تحب الناس فيه على القتال معنا. قال: سبحان الله، أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه.
آمر الناس
بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذا نكره. قال: إذا أمر الناس بك.
قالوا: إذا نكرهك، ننصبك.
قالوا: إذا نكرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون بالمخلوق بشخص خالق وخاض إلى نفسه. انتهى. القاعدة الثانية: من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته معصيته.
يعني الذي يستولي على الحكم حتى لو الناس مراضين، بس استولى استقر له الأمر خلاص، هو إمام يجب بيعته وتجد طاعته كما سيأتي معنا.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليه، يعني الولاة بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. انتهى كلامه رحمه الله. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي وراء من غلب. وقد أخرج من سعد طبقات بسند جيد عن جيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح البخاري كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس عن أبواب دينار. قال شهدت ابن عمر حيث استمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطع وإن بني قد
أقروا بمثل ذلك.
قوله حيث استمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان بن الحكم.
حيث استمع
الناس على عبد الملك يريد ابن مروان بن الحكم.
ظهر له خطأ في الجملة. حيث اجتمع الناس. نعم.
قوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد ابن مروان بن الحكم. والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة. وكانت قبل ذلك مفرقة. وكانت الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة. وهما عبد الملك ابن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقال ابن عمر في تلك المدة امتنع عنه أن يبايع ابن الزبير أو عبد الملك فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايع. وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة بل انعقد عليه إجماع من الفقهاء. ففي الاعتصام الشاطبي أي يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة قال لا. قيل له كيسان أئمة جو قال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إلي وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الكفر.
وأنه كتب إليه على أن ابن عمر كتب لعبد الملك بن مروان. نعم.
وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. قد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. انتهى. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله الجميع وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليه كل معروف يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامه لا يختلف في ذلك اثنان ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة. وإن كان الأئمة متفقة ما لم يروا كفرا بواح ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة أربع وغيرهم وكانهم ولا بواحهم. انتهى كلامه.
في حديث العرباض المشهور وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تدوي يا أخوة هذا كلام الدقيق. وإن تأمر ماذا نفهم من قوله تأمر؟ ها يعني هو أمر نفسه هذا بالقوة. انتبهتم يا أخوة هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. وإن تأمر عليكم عبد. العبد هل هو من أهل الولاية يا أخوة؟ ها مو المقصود العبد من لونه أسود لا إنما عبد مملوك هو لا ليس له ولاية على نفسه. لكن إن تأمر ها شو اللي حصل؟ استفد له الأمر نسمع ونطيع. ولذلك اللي يقول لك أن الخليفة أو السلطان لازم يكون من قريش نقول نعم صح في حال الاختيار. لكن إن استفد لهم الأمر حتى لو كانوا عبيدها فإنهم يسمع لهم ويطاع. ولذلك قول الشيخ لما قال وإن غلب على السلطان من غلب فتولى الحكم واستفد له جيد. هذا الحديث من أصرح الأدلة عليه. لا استخدمه. القاعدة الثالثة.
القاعدة الثالثة إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين وتثبت له الأمر وجب طاعته وحرمت نحيته.
من شروط الإمامة يا أخوان أن يكون عدلا أن يكون حرا، لكن لو واحد تغلب وما هو حر مثل ما تقدم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو تغلب وليس عنده شروط الإمامة، انتفى بعضها جيد، فإنه يقول الشيخ واستشد له الأمر وجدت طاعته وحرمت معصيته. نعم قال غزالي لا كافر، لا لكن كافر لو مثلا احتل البلد خلاص ما لقى مقاومة، خلاص ما مقاوم، إذا كانت المقاومة لفاسد أعمى. نعم
قال غزالي لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتفضل الإمامة لو يرد عليها جهل بالأحكام أو فاسد وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق أتم بانعقاد إمامه، لأن بين أن يهدد فتنة بالاستبداد وما يلقى المسلمون فيه أي في هذا الاستبداد من ضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شرطا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصر، وبين أن نحكم بخلوع البلاد عن الإمام وبكتاب الأقضية وذلك مقال، ونحن نقضي بنفوذ القضاء أهل البلد في بلادهم لنفوذ حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمام عند الحاجة والضرورة؟ انت السلام. وقد نقل الشاطبي في الاعتصام كلامه الغزالي نحو هذا لما نفذ لمصالة المرسلة هذا نصه، أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة
أو تولية العهد
لمنتسب عنه غصة الاجتهاد وقامت له الشرطة
الأمير ولا العهد شخصا ما عنده مرتبة الاجتهاد، جاهل ما يعرف الأحكام الشرعية وفاسق عنده أمور كذا، هذا اللي يقصده، وقامت له الشوكة
وأذعنت له الإقرار بأن خلى الزمان عنه قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط، وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة، وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية لجميع شرائط الإمام، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض الإثارة فتن واضطراب الأمور، لم يجد لهم خلعه والاستجابة به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامه. ثم ضرب الغزالي مثلا رائعا وهو أن العلم الطرق الإمام لتحصيل مزيد من المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وإذا علم فإن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئه الفتن السائغة من تفرق الآراء المتناثرة. قال الغزالي بعد ذلك فكيف يستجيب العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد. انتهى كلامه. قال الشاطبي تعليقا على كلام الغزالي هذا ما قال يعني الغزالي وهو متجه بحث النظر المصلحي وهو ملائم للتصرفات الشرع، وإن لم يعضده نفس على التأيين وما قرره وأصل مذهب مالك. ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك بن أنس في هذا الباب فقدم ذكرها، وقال فظاهر هذه الرواية أنه إذا كيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح في المصلحة الشرع. وروي البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر قسمه وولده، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غابر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا ساد في هذا الأمر إلا كان في فيصل بيني وبينه. قال ابن العربي وقد قال ابن خيار إن بيعة عبد الله ليزيد كانت صرفا، وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد. لو تحقق أن الأمر يعود في مصابه فكيف ولا يعلم ذلك؟ قال وهذا أصل عظيم
فتفقهوه
وعلموه ترشدوا إن شاء الله. انتهى من الإحسان الشاطبي.
نكتفي هذا اليوم بهذا القدر يا إخوان، نسأل الله أن يتقبل.